الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآله.
وصل الكلام إلى النقطة الرابعة، تحرير محل النزاع في المعاطاة. ذكرنا في النقطة السابقة بأن المعاطاة وقعت محل خلاف بين الأعلام، فهناك من ذهب إلى أنها تفيد الإباحة لا الملك، وهذا هو المشهور، وهناك من ذهب إلى أنها تفيد الملكية اللازمة، وهذا هو قول المفيد وبعض العامة، وهناك من ذهب إلى أنها عليكم السلام بيع فاسد لا تفيد لا إباحة ولا ملكية. فهنا يبحث المصنف بأن هذه الأقوال الثلاثة التي أشرنا إليها، بل الستة التي سنشير لبقيتها فيما سيأتي، هل متعلقها الصورة الأولى أو أن متعلقها الصورة الثانية؟ فهل هذا الخلاف في الصورة الأولى من الصور الأربع التي أشرنا إليها، وهي ما لو تعاطى المتعاطيان العين من باب الإباحة، أو أن هذا الخلاف فيما لو تعاطيا من باب التمليك؟ وبعبارة أخرى، هل النزاع خاص بالمعنى الأول للمعاطاة، وهو ما لو أفادت المعاطاة، ما لو قصد بالمعاطاة الإباحة، أو أن هذا الخلاف خاص بالمعنى الثاني من المعاني التي أشرنا إليها، وهو ما لو قصد المتعاطيان التمليك، أو أنه يشمل الصورتين؟ فما هو مورد النزاع والخلاف بين الأعلام؟ هل المعنى الأول أو المعنى الثاني؟ هل الصورة الأولى أم الصورة الثانية؟ ذكر المصنف احتمالين في المقام. الاحتمال الأول هو ما ذهب إليه المحقق الكركي في جامع المقاصد، وكذلك في حاشيته على الإرشاد، وهي مخطوطة لم تطبع، وهو الذي يرشحه المصنف أيضا، من أن مورد النزاع وهذا الخلاف الحاصل بين الأعلام إنما هو في الاحتمال في المعنى الثاني لا المعنى الأول، وهو ما لو قصد المتعاطيان التمليك، هنا وقع الخلاف، وأما لو قصد الإباحة فلا خلاف بينهم في أن المعاطاة تفيد الإباحة، إنما قول المشهور وقول المفيد وقول العلامة في النهاية متواردة على ماذا؟ على ما لو قصد المتعاطيان التمليك. فهنا يقول المشهور المعاطاة تفيد الإباحة، وهنا يقول المفيد بأن المعاطاة تفيد الملك اللازم، وهنا يقول العلامة بأنها لا تفيد لا إباحة ولا ملكية. ولأجل ذلك قال المحقق الكركي بأنه لا بد أن نؤول في ك
كلمات الأعلام حيث إنهم قالوا بأن المعاطاة تفيد الإباحة، فلا بد أن نفسر الإباحة في كلمات الأعلام بالملكية المتزلزلة لا الإباحة بالمعنى الظاهر، فنقول بأن مقصودهم من الإباحة أن المعاطاة تفيد الإباحة، يعني تفيد الملك المتزلزل. لماذا؟ وذلك لسببين. السبب الأول هو للقاعدة أن العقود تابعة للقصود، والمتعاملان والمتعاطيان قصدا بالمعاملة الملك، فكيف يقصدان الملك والذي يقع الإباحة؟ فهذا مخالف لقاعدة العقود التابعة للقصود، إذ لازم ذلك أن ما قصده وهو البيع الملكية لم يقع لأن الواقع الإباحة، وما وقع وهو الإباحة لم يقصد. من هنا حذرا لمخالفة هذه القاعدة العقود التابعة للقصود، لا بد أن نقول بأن مقصود الأعلام من أن المعاطاة تفيد الإباحة يعني الملكية متزلزلة، لأن لا يلزم أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. هذا هو السبب الأول.
يعني لو قصد الإباحة هذا قصد منه، قصد شيئا يعني لم يقصد شيئا.
صحيح كلام. نحن قلنا تعال من أول الواقع، لأنه يا مولانا لا قلنا أنه الكلام نعيد من البداية، قلنا بأن محل الكلام على أن النزاع بين الأعلام الآن فيما لو قصد المتعاطيان الإباحة أو لو قصد التمليك، فالكركي يقول محل النزاع ما لو قصد التمليك. إذا كان التمليك كيف الآن الأعلام يقولون بأن المعاطاة تفيد الإباحة مع أن المتعاطيين قصدا التمليك؟ إذن كيف توجه أنهم يقولون مع أنهما قصدا التمليك والذي وقع الإباحة؟ هذا لا يتناسب مع العقود تبع القصود. إذن فاضطر المحقق الكركي لأن يقول بأن المقصود من الإباحة الملك المتزلزل، إذن قصدا التمليك والذي وقع التمليك، لكن تمليك متزلزل وليس هو الإباحة كما هو ظاهر كلماتهم. هذا السبب الأول. السبب الثاني هو أنه لو أن قصد التمليك الواقع والصادر من قبل المتعاطيين لم يفد إلا الإباحة ولم يفد التمليك، إذن لا فرق بين فرض تلف العين وبين فرض عدم تلف العين، مع أن الأعلام فصلوا فقالوا إن تلفت إحدى العينين صار الملك لازم والبيع واقع لا محالة لا رجوع، وأما قبل التلف فيمكن لأي من المتعاطيين الرجوع، وهذه هي الإباحة. إذن لو أن قصد التمليك لا يجدي، إذن كما لا يجدي قبل التلف ولا يفيد إلا الإباحة، كذلك لا يجدي حتى بعد التلف. فلماذا الأعلام فصلوا؟ قالوا بأن قصد التمليك يفيد الملكية اللازمة، لكن متى؟ بعد التلف. أما قبل التلف لا يفيد إلا الإباحة. فنقول إذا لم يكن قصد التمليك مؤثرا قبل التلف فلا يفيد إلا الإباحة، كذلك حتى بعد التلف لا يفيد الملكية. فمن هنا لابد أن نقول بأن مقصودهم من الإباحة قبل التلف يعني الملكية المتزلزلة، وأما بعد التلف فالملكية ألا زمة. إذن فقصد التمليك يفيد الملكية قبل التلف وبعد التلف، لكن قبل التلف الملكية المتزلزلة، بعد التلف الملكية اللازمة. ولأجل ذلك ننقل لكم كلام المحقق الكركي. هل فعلا المحقق الكركي هكذا وجه كلمات الإعلام، حمل الإباحة في كلماتهم على الملكية المتزلزلة، أو أن الشيخ الأعظم فهم شيئا آخر؟ لاحظ كلام الكركي في جامع المقاصد الجزء الرابع صفحة 580 يقول، لاحظ: وما يوجد في عبارة جمع من متأخري الأصحاب من أنها، يعني المعاطاة، تفيد إباحة وتلزم هذه الإباحة المعاطاة، يعني وتلزم المعاطاة بذهاب إحدى العينين، يريدون به عدم اللزوم في أمر في أول الأمر، هذا مقصودهم، وبالذهاب يتحقق اللزوم لامتناع إرادة الإباحة المجردة، ما في شيء اسمه إباحة عن أصل الملك، إذ المقصود للمتعاطيين إنما هو الملك. فبما أنهما قصدا الملك، إذن لابد أن نقول أنه قبل التلف ملكية متزلزلة، بعد التلف ملكية لازمة، لأنهما يقصدان الملك والذي يقع الإباحة الخالية عن الملكية. واضح؟ من هنا فهم الشيخ الأعظم من كلام الكركي أنه يحمل كلمات الأعلام على أن المقصود بال إباحة الملكية المتزلزلة، وكلامه واضح. إذن هذا الاحتمال الأول، أن مورد النزاع هو ما لو قصد المتعاطيان بالمعاطاة الملك، وأما إذا قصدا الإباحة فلا نزاع ولا خلاف بأن المعاطاة حينئذ تفيد الإباحة ولا تفيد الملكية. إذن مورد النزاع هو هذا، وليس مورد النزاع الإباحة التي المعاطاة بقصد الإباحة، فإنها إذا كانت بقصد الإباحة لا خلاف. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، ما ذهب إليه صاحب الجواهر في الجزء 22 في الصفحة من 222 إلى 225، بيّن رأيه هناك بأن محل النزاع بين الأعلام في أن المعاطاة تفيد الإباحة أو تفيد الملك أو لا تفيد إباحة ولا ملكا في الصورة الأولى، أي المعنى الأول، وهو ما لو تعاطى المتعاطيان بقصد الإباحة، فإذا كان قصدهما الإباحة هنا يقع النزاع. فالمشهور قال بأن المعاطاة تفيد الإباحة، والمفيد قال بأنها تفيد الملكية اللازمة، والعلامة قال بأنها لا تفيد لا إباحة ولا ملكية لازمة، بل هي بيع فاسدون. إذن محل النزاع هو في الصورة الأولى إذا قصد الإباحة، وأما لو قصد التمليك فلا نزاع بأن المعاطاة حينئذ تفيد التمليك. والوجه في ذلك، والسبب الذي دعا صاحب الجواهر لذلك، هو التالي. السبب الأول هو أن ظاهر كلمات الأعلام، بل صريح كلماتهم، على أن المعاطاة تفيد الإباحة. المشهور صرحوا بأن المعاطاة تفيد الإباحة، فلا معنى لأن نحمل الإباحة على الملكية متزلزلة، بل نحافظ على ظاهر، بل على نصوصية كلامهم من أن المعاطاة تفيد الإباحة. لكن نقول بأن مقصودهم من من هذه المعاطاة التي تفيد الإباحة هي المعاطاة التي قصد بها الإباحة، لا التي قصد بها التمليك، إنما المعاطاة التي قصد بها الإباحة. أما لو كانت المعاطاة قصد بها التمليك فالمناسب أن يقع التمليك لا تقع إباحة. إذا فلا بد أن نحافظ على ظاهر كلمات الأعلام خصوصا القدماء حيث صرحوا بأن المعاطاة تفيد الإباحة، فلا بد أن يكون منظورهم هو المعاطاة إذا قصد بها الإباحة ولم يقصد بها الملك. السبب الثاني هو أنه لو كان المقصود لدى المتعاطيين بالمعاطاة الملكية فلا يناسب الأعلام حينئذ أن يقولوا بأن المعاطاة تفيد الإباحة، لأنه يلزم ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، فبما أن المتعاطيين قد قصدا الملك بالمعاطاة إذن لا بد أن يقع الملك لا أن تقع الإباحة، فلا ينسب ذلك إلى صاغر الطلبة كما يقول فضلا عن أعاظم العلماء مطلبة علماء هؤلاء. إذن هذا لا ينسب إلى أصاغر الطلبة أن المتعاطيين يقصدان الملكية والذي نقول بوقوعه هو الإباحة، كيف تنسبه إلى مثل المفيد ومثل الطوسي وغيره من الأعلام؟ إذن فبما أن العقود تابعة للقصود فإذا قصد المتعاطيان الملكية بالمعاطاة إذن فالمناسب أن يقع الملك للإباحة. إذن فنحن أمام هذين الاحتمالين، أين مورد النزاع بين الأعلام؟ هل ما ذهب إليه الشيخ الأعظم تبعا للمحقق الكركي بأن محل النزاع الصورة الثانية ما لو قصد المتعاطيان الملكية هنا يأتي الخلاف، وأما لو قصد الإباحة فلا خلاف بأن المعاطاة تفيد الإباحة، أو نحن جواهريون مع صاحب الجواهر نقول بأن مورد النزاع بين الأعلام ما لو قصد بالمعاطاة الإباحة، وأما لو قصد الملكية فلا شك بأنها تفيد الملكية. فنحن أمام رأيين الآن، والمصنف سينقل كلمات سبعة من الأعلام لأجل أن ننظر أين محل النزاع بينهم. على كل حال طبعا بعض المحشين أشكل على المصنف، قال اشتبه المصنف في نسبته لصاحب الجواهر كما في هداية الطالب للعلامة الشهيدي في الصفحة، راجع كلامه في الصفحة في الجزء الثاني صفحة 44، وكذلك في هدى الطالب السيد المروج أيد الشهيدي كما في الجزء الأول صفحة 332، وقالوا ما نسبه المصنف لصاحب الجواهر في غير محله، ونحن جئنا بكتاب الجواهر لننظر، لكن حسب الوقت وما ينسب وسنحقق المسألة هل ما نسبه المصنف إلى صاحب الجواهر صحيح أو لا، لكن نحن الآن فقط حتى لا تتشوش الأذهان بصدد عرض المطلع. جيد جدا. إذن فهناك احتمالان. بعد ذلك يقول المصنف بأن ما أفاده الكركي من كلمات الأعلام على الملكية المتزلزلة وتفسير الإباحة بالملكية المتزلزلة بعيد جدا. فالآن احنا لأن ترفع اليد عن ظاهر كلماتهم بالإباحة وحمل الإباحة على الملكية المتزلزلة، كما أن ما ذهب إليه صاحب الجواهر من أن محل النزاع خاص بالصورة الأولى وهي ما لو قصد المتعاطيان الإباحة دون الصورة الثانية وهي ما لو قصد المتعاطيان الملكية بعيد جدا بل أبعد من الأول. هذا هو ما يرتبط بالنقطة الرابعة، تحرير محل النزاع. الآن طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال ولا بد أولا من ملاحظة أن النزاع في المعاطات المقصود بها الإباحة، هذا محل النزاع بين الأعلام، هذه الأقوال الستة أو الثلاثة التي أشرنا إليها، المعاطاة المقصود بها الإباحة يعني المعنى الأول الصورة الأولى، أو في المقصود بها التمليك يعني الصورة الثانية أو في الصورتين، هذا ما جاء به لكن نحن سنشير له لاحقا. الظاهر يقول المصنف الآن الاحتمال الأول، الظاهر من الخاصة الإمامية والعامة من أبي حنيفة والشافعية كما سيأتيك الآن ننقل حتى كلمات العامة. هو المعنى الثاني أن النزاع والخلاف في المعطاء إذا قصد بها التمليك، أما إذا قصد بها الإباحة لا يقع إلا الإباحة. وحيث إن الحكم بالإباحة بدون الملك قبل التلف وحصوله بعده لا يجامع ظاهرا قصد التمليك، كيف الآن يقصدان الملك والذي يقع الإباحة؟ ما يمكن، لأن ما وقع لم يقصد، ما قصد لم يقع. من هنا اضطر الكركي لأن يفسر الإباحة بالملكية المتزلزلة. نزل المحقق الكركي الإباحة في كلامهم على الملك الجائز المتزلزل، وأنه يلزم هذا الملك المتزلزل بذهاب إحدى العينين. وذكرنا السببين اللذين دعياه الكركي لتفسير الإباحة بالملكية المتزلزلة، ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، هذا السبب. السبب الثاني ما يتناسب أنه بعد التلف تصير ملكية، قبل التلف إباحة، بل لابد أنها ملكية قبل التلف وبعد التلف، لكن قبل التلف متزلزلة بعد التلف لازمة. وحقق الكركي ذلك في شرحه على القواعد، أي قواعد العلامة الحلي كتاب القواعد، في كتاب جمع المقاصد في شرح القواعد، وتعليق على الإرشاد الذي لم يطبع بما لا مزيد عليه، جزاه الله خيرا ونقلنا كلامه وعبارته. الاحتمال الثاني، لكن بعض المعاصرين من يقول بعض المعاصرين يعني الجواهر، من لم يصرح هذا خبرة بعد بكثرة الممارسة مع كتب الشيخ الأعظم تعرف، إذا قال بعض الأساطين يعني كاشف الغطاء، إذا قال بعض المعاصرين يعني صاحب الجواهر. على كل حال، لكن وأيضا بمراجعة كتاب الجواهر واضح أنه ناظر إلى كلام الجواهر، لكن بعض المعاصرين لما استبعد هذا الوجه التجأ، استبعد كلام من؟ كلام الكركي بأن الإباحة المقصود بها الملكية المتزلزلة، التجأ إلى جعل محل النزاع هي المعاطاة المقصود بها مجرد الإباحة، يعني الصورة الأولى، يعني المعنى الأول، ورجح بقاء الإباحة في كلامهم على ظاهرها المقابل للملك، ونزل مورد حكم قدماء الأصحاب بالإباحة على هذا الوجه، يعني قدماء الأصحاب الذين قالوا بأن المعاطاة تفيد الإباحة، قال منظورهم إلى أي معاطاة؟ المعاطاة التي قصد بها الإباحة، أما المعاطاة التي قصد بها الملك فلا يقع إلا الملك. ونزل مورد حكم قدماء الأصحاب بالإباحة على هذا الوجه، وطعن على من جعل محل النزاع في المعاطاة بقصد التمليك، وهو المحقق الكركي، وكذلك أيضا يدخل في ذلك الشيخ الأعظم قائلا، هذا السبب الثاني الذي دعاه. السبب الأول إذن ظاهر كلمات الإعلام، بل نصوصية كلمات الإعلام. السبب الثاني هو هذا، إن القول بالإباحة الخالية عن الملك مع قصد الملك، يقصد الملك ويتقع إباحة خالية عن الملك، هذا خلاف العقد تبع القصود، مما لا ينسب إلى أصاغر الطلبة فضلا عن أعاظم الأصحاب وكبرائهم. إذن هناك احتمالات. الآن الإنصاف، والإنصاف أن ما ارتكبه المحقق الثاني في توجيه الإباحة بالملكية المتزلزلة بعيد في الغاية عن مساق كلمات الأصحاب، مثل من يذكر لك سبعة الآن، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، وتنقل كلماتهم أيضا، مثل الشيخ في المبسوط، فإنه مصرح بأن إباحة، تأتي تقول لا، مع أنه يقول إباحة تقول لا، قصدك الشيخ الطوسي ملكية متزلزلة، هو يقول أقصد إباحة، بعد تأتي قهرا جبرا إلا أنت تقصد ملكية متزلزلة. المبسوط والخلاف، هذا الطوسي في المبسوط والخلاف، هذا واحد. الحل في السرائر، ثلاثة ابن زهرة في الغنية، أربعة الحل في الحلبي في الكافي أبو الصلاح، العلامة في التذكرة وغيرها، يعني المختلف الإرشاد القواعد. بل كلمات بعضهم صريحة في عدم الملك كالشهيد الأول والثاني، وسيأتيك الآن كما ستعرف بعد قليل، انتظر النقطة الخامسة. إلا هذا إذن مقتضى الإنصاف أن لا نقبل كلام الكراكي، إلا أننا بعد لا نقبل كلام الجواهر، إلا أن جعل محل النزاع ما إذا قصد الإباحة أو قصد الإباحة دون التمليك أبعد منه، بل لا يكاد يوجد في كلام أحد منهم ما يقبل الحمل على هذا المعنى. فلماذا يحصل صاحب الجواهر محل النزاع بالمعاطاة التي قصد بها الإباحة، أما إذا قصد بها التمليك فالتمليك واقع لا محالة.
ويقول الآن قبل شوي على كلام المحقق الثاني توجيه الإباحة المتجزء القائد، بعدين قال وذاك توجيهها بالإباحة بعد
من
تجزء القائد،
ها
يجعل التمليك.
لا، هو يقول أن ما صنعه الكراكي بأن فسر الإباحة بالملكية المتزلزلة هذا بعيد، التفسير هذا التفسير فقط. وإن كنا نحن نرتضي ما ذهب إليه الكراكي من أن النزاع في الصورة الثانية المعاضاة بقصد الملكية، نحن نرتضي ذلك، لكنه لا نقبل بتفسيره أنه فسر الإباحة بالملكية المتزلزلة، هذا الذي نقبله، وإلا نحن مع الكراكي في حصر النزاع في الصورة الثانية، لكن ليس مع تفسير صاحب الجواهر بأن محل النزاع في الصورة الأولى. ولننقل أولا كلمات جماعة ممن ظفرنا على كلماتهم ليظهر منه بعد تنزيل الإباحة على الملك المتزلزل كما صنعه المحقق الكركي، وأبعدية جعل محل الكلمات في محل الكلام في كلمات قدمائنا الأعلام ما لو قصد المتعاطيان مجرد إباحة التصرفات دون التمليك. فنقول وبالله التوفيق، النقطة الخامسة ليس الأقوال، نقل كلمات الأعلام. وهنا ينقل المصنف كلمات سبعة من الأعلام. العلم الأول الشيخ الطوسي في الخلاف، وحاصل ما أشار إليه الطوسي في الخلاف إفادات ثلاث أبينها ثم نطبق العبارة. الإفادة الأولى التي أفادها الشيخ الطوسي هي أن المعاطاة لا تفيد التمليك، إنما تفيد الإباحة، وكلامه صريح حيث قال فإنه لا يكون بيعا وإنما يكون إباحة، يعني المعاطاة إنما يكون إباحة له، فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من دون أن يكون ملكه أو دون أن يكون ملكه أو ملكه. وهذه الإفادة واضحة في عدم تمامية كلام المحقق الكركي، فإن المحقق الكركي فسر الإباحة في كلمات الأعلام بالملكية المتزلزلة، وهذا الشيخ الطوسي يصرح بعدم ثبوت الملكية، إنما الثابت هو الإباحة. إذن فهذه هي الإفادة الأولى، وهي تتنافى مع ما أفاده المحقق الكركي وتأويل المحقق الكركي. الإفادة الثانية هي أن الشيخ الطوسي أشار لوقوع الخلاف بين العامة والخاصة في أن المعاطاة تفيد الملكية أو تفيد الإباحة، وأشار إلى أن الشافعي وافق الإمامية في أن المعاطاة تفيد الإباحة، وأن أبا حنيفة صاحب القياس ذهب إلى أن المعاطاة تفيد الملك لا الإباحة. وهذه الإشارة من قبل الشيخ الطوسي إلى وجود خلاف في المسألة شاهد على أن محل النزاع لا ينحصر ولا يختص بالمعاطاة التي قصد بها الإباحة، بل تشمل المعاطاة وإن قصد بها التمليك، وإلا لم يكن هناك وجه لأن يذكر الشيخ الطوسي كلام أبي حنيفة، لأن كلام أبي حنيفة بأن المعاطاة تفيد الملك هي التي قصد بها الملك لا التي قصد بها الإباحة. فإشارة الشيخ الطوسي لقول أبي حنيفة في المسألة وأن المعاطاة تفيد الملك شاهد على أن محل الخلاف والنزاع بين العامة والخاصة المعاطاة، حتى لو كان قصد بها التمليك. لذلك الطوسي قال بأنها تفيد الإباحة وأن قصد بها التمليك، ولكنها تفيد الملك على رأي الحنفية، وهذا هو المذكور في كتب الحنفية، حيث ذهبوا إلى أن البيع بالإيجاب والقبول يفيد الملك وبالمعاطاة أيضا يفيد الملك. إذن فكيف يقول الشيخ الجواهري صاحب الجواهر بأن محل النزاع خاص بالمعاطاة إذا قصد بها الإباحة، بل محل النزاع يشمل المعاطاة ولو قصد بها الملك؟ هذه الإفادة الثانية. الإفادة إن شاء الله غير واضح، الحمد لله الحمد لله إن شاء الله. الإفادة الثالثة نعم، لكن أي معاطاة تفيد الملك لابد التي تصل بها التمليك. إيه نعم، أما إباحة أما معاطاة يقصد بها الإباحة وتفيد الملك لا معنى له، يلزم الانقلاب، إذا لابد التي قصد بها التمليك. وذكر الشيخ الطوسي رأي أبي حنيفة في هذا السياق شاهد على أن محل النزاع يشمل المعاطاة التي قصد بها التمليك، فهذا خلاف كلام صاحب الجواهر بأن المعاطاة التي قصد بها التمليك لا خلاف فيها، واضح. الإفادة الثالثة التي أشار لها الشيخ الطوسي الكلام يا مولاي أعام من ذلك، حتى كلام صاحب الجوار نحن انا لا نريد ان لانه لا اريد ان يتشوش عليك المطلب، ولا الكتاب موجود بعد ذلك نتعرض، انه اول شيء ناتي لكلام المصنف بعد ذلك اذا وسع المجال نخرج ولو في الدرس القابل. على كل حال سياتي الان، خليك من هذا ابي حنيفه بعد فيه ما هو اعظم من ذلك. الافاده الثالثه، أشار الشيخ الطوسي إلى أن الدليل على أن المعاطاة تفيد الإباحة للملكية هو التوقيفية الشرعية، بمعنى أن العقد موضوع لحكم شرعي، العقد الذي يجب الوفاء به كما هو مقتضى قوله تعالى أوفوا بالعقود، هذا العقد موضوع لحكم شرعي، فلا بد أننا نقف على ما حدده الشارع من العقد، والذي حدده الشارع من العقد هو المتقوم بالإيجاب والقبول. لأجل ذلك فالمعاطاة لا تفيد الملكية، لأن الذي حدده الشارع من أنه يفيد الملكية ويكون لازما العقد كما هو مقتضى أوفوا بالعقود، ما كان عقدا، والعقد هو المتقوم بالإيجاب والقبول. أما المعاطاة فهي ليست عقد شرعي، لم ينص الشارع على أنها عقد شرعي، إنما خصص العقد الشرعي بالإيجاب والقبول، المتقوم بإيجاب وقبول، أما المعاطاة فلا يقال لها عقد، فلا تفيد الملكية لأنها ليس عقد، فلا تدخل ضمن الآية أوفوا بالعقود. واستدلال الشيخ الطوسي على أن المعاطاة تفيد الإباحة بهذا الدليل وهو التوقيفية الشرعية شاهد على أن محل النزاع يشمل المعاطاة التي قصد بها الملكية، وذلك لأنه لو كان الكلام لا يشمل الملكية، لا يشمل المعاطاة التي قصد بها التمليك، لكان المناسب أن الشيخ الطوسي يعلل كون المعاطاة موجبة للإباحة لا للملكية بعدم وجود قصد الملكية، لأنه لا يوجد قصد التمليك في هذه المعاطاة، لذلك لا تفيد الملكية وتفيد الإباحة، إذ لا يصدق عليها شرعا ولا لغة أنها بيع هذه المعاطاة لعدم وجود الإجابة والقبول. فتعليل الشيخ إذن الطوسي بأن السر في كون المعاطاة تفيد الإباحة للملك هو بأن الأسباب توقيفية شرعية، شاهد على أنه مقصود في هذه المعاطاة التمليك، ولكن مع ذلك وإن قصد فيها التمليك لأن الأسباب توقيفية لذلك لا تفيد هذه المعاطاة إلا الإباحة، وإلا لو كانت هذه المعاطاة لم يقصد بها التمليك لكان المناسب أن يعلل الشيخ الطوسي بأنه السر في عدم إفادتها الملكية لعدم وجود قصد التمليك، فهي ليست بيع لا لغة ولا شرعا لأن البيع متقوم بالقصد والقصد مفقود. فبهذا يتضح أيضا المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر من حصر محل النزاع بالمعاطاة التي قصد بها الإباحة. تم الكلام الآن في كلام الشيخ الطوسي وأنه يشتمل على إفادات ثلاث. الإفادة الأولى تمت فيها مناقشة المحقق الكراكي، الإفادة الثانية والثالثة تمت فيهما مناقشة صاحب الجواهر. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال في الخلاف: إذا دفع قطعة، يعني معاطاة بعد قطعة، يعني دينار درهم قطعة حديدية، إلى البقلي أو البقلي يعني صاحب البقال، أو الشارب يعني السقاء بائع الماء، فقال أعطني بها بقلا أو ماء فأعطاه، هذا الإفادة الأولى الآن، فإنه لا يكون بيعا، وكذلك سائر المحقرات، يعني كذلك سائر الأمور الحقيرة، لأنه بعضهم قال إذا أمور جليلة يكون بيع، أما أمور حقيرة لا يكون بيع إباحة، فإنه لا يكون بيعا، وكذلك سائر المحقرات، وإنما يكون إباحة له، فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من دون أن يكون ملكه، من دون أن يكون المأخوذ ملكه. واضح الكلام؟ وبهذا تتضح مناقشة الكركي. وفائدة ذلك أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقلة أو أراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك لأن الملك لم يحصل لهما. الآن الإفادة الثانية يشير إلى الخلاف بين العامة والخاصة، يقول: وبه، يعني بما قلناه من أن المعاطاة تفيد الإباحة، قال الشافعي وقال أبو حنيفة يكون بيعا صحيحا، هذه المعاطاة وهذا الإعطاء يكون بيعا صحيحا وإن لم يحصل الإيجاب والقبول، لكن أبا حنيفة قال ذلك في خصوص المحقرات، وقال ذلك في المحقرات دون غيرها، أما في غير المحقرات لا، ما قال بذلك، ما يتحقق البيع بالمعاطاة بل بيع فاسد. هذه الإفادة الثانية. من خلال هذه الإفادة الثانية تتضح لنا ماذا؟ المناقشة لكلام صاحب الجواهر الذي حصر النزاع بالمعاطاة التي قصد بها الإباحة، فإن كلام أبي حنيفة واضح في المعاطاة التي قصد بها التبليغ. ومقتضى السياق وذكر الشيخ الطوسي لكلام أبي حنيفة في هذا المضمار أنه ناظر حتى إلى المعاطاة التي قصد بها التبليغ. الإفادة الثالثة التي أشار لها الطوسي، يعني المفروض أن الله أعلم، الله أعلم، نحن لا شأن لنا بأبي حنيفة، دينه القيام، يعني غير واضح فعلا، يحتاج الراجع كلامه. إيه نعم، لأن هناك من قال فاسد وقد يقال مباح، هناك من قال أنه فاسد. أنا الآن فعلا قلت أنه يعني استظهر أنه يبني على أنه في الأمور الجليلة يقول بالفساد. العلامة الحلي قبل بعد ماذا نذهب إلى أبي حنيفة؟ العلامة الحلي ذهب للفساد. على كل حال نحتاج إلى أن نراجع بالضبط ما هو رأي أبي حنيفة في المسألة، هل يبني على الفساد أو يبني على الإباحة في الأمور جليلة، وإن كان الذي يظهر الفساد. على كل الأمر سهل في ذلك. الإفادة الثالثة، دليلنا، أشار إلى الدليل على المسألة، دليلنا على ما قلناه من أن المعاطاة تفيد الإباحة، إن العقد حكم شرعي موضوع لحكم شرعي، لأنه حكم العقد موضوع، أوفوا بالعقود الموضوع العقد، الحكم وجوب الوفاء به. إن العقد حكم شرعي ولا دلالة في الشرع على وجوده هنا، يعني في المعاطاة لا يقال للمعاطاة أنها عقد، إنما للإيجاب والقبول. فإذا لم يقل للمعاطاة أنها عقد إذن لا يشملها قوله تعالى أوفوا بالعقود، فتكون عقد لازم ويتحقق بها الملك. فيجب أن لا يثبت هذا في المعاطاة العقد، يجب أن لا يثبت لأنه لم يقل الشرع بأن المعاطاة عقد، فيجب أن لا يثبت. وأما أنه يتحقق بالمعاطاة الملك الإباحة، وأما الإباحة بالمعاطاة بذلك يعني المعاطاة، فهو مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها. وهذه الإفادة قلنا تتضح بها المناقشة لكلام صاحب الجواهر، لأن شيخ الطوسي استدل على أن المعاطاة تفيد الإباحة للملكية ولا تفيد الملكية بالتوقيفية، معنى ذلك أن القصد موجود، وإلا لو لم يكن القصد موجود لقال لعدم وجود قصد، فهو أولى من التعليل بالتوقيفية، إذ مع عدم القصد لا يصدق أنه بيع لا لغة ولا شرعا ولا يخفى. الآن هذه الدلالات الثلاث، ولا يخفى صراحة هذا الكلام من الشيخ الطوسي في عدم حصول الملك، فكيف يقول الكركي مقصود الطوسي بأنه الملكية المتزل زيلا؟ هذا مناقشة الشيخ للكركي ما يرتبط بالإفادة الأولى. أحسنتم. نعم. وفي أن ولا يخفى أيضا في أن محل الخلاف بينه، يعني بين الشيخ الطوسي وبين أبي حنيفة، ما لو قصد البيع للإباحة المجردة، واضح كما بينا وشرحنا لك، كما يظهر أيضا ويزداد تأكيدا من بعض كتب الحنفية، حيث إنه بعد تفسير البيع بمبادلة مال بمال كما فسره الفيومي، قال هذا البعض من الحنفية كما في كتاب الفتاوى الهندية، وينعقد بالإيجاب والقبول وبالتعاطي، صرح بأن البيع ينعقد حتى بالتعاطي، إذن هذا مذهبهم. وأيضا هذا الإفادة الثالثة التي أشرنا إليها، فتمسكه يعني تمسك من شيخ الطوسي في الخلاف بأن العقد حكم شرعي، وهذا دليل على أن المعاطاة لا تفيد الإباحة، لا تفيد الملك بل تفيد الإباحة لأنها عقد شرعي، لأن العقد حكم شرعي يدل على عدم انتفاء قصد البيعية، إن قصد البيع وقصد التمليك موجود، وإلا لو كان غير موجود لكان المناسب أن يقول لا يوجد قصد التمليك، لا يوجد قصد البيع، وإلا لكان الأولى بل المتعين على الشيخ الطوسي التعليل به، يعني بعدم قصد البيع، لأنه لم يقصد البيع، لذلك المعاطاة في ذي الإباحة، إذ مع انتفاء حقيقة البيع لغة وعرفا لا معنى للتمسك بتوقيفية الأسباب الشرعية كما لا يخفى. إذ لماذا تلجأ إلى الحكم مع أن الموضوع منتفي؟ فالمفروض أنك تقول لا موضوع من الأصل، لا أن تلجأ إلى عدم الحكم. هذا هو العلم الأول. أكو استعداد قبلي أو نقل؟ ما أقطعني نكمل إذن. والحمد لله رب العالمين.